بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم سنن الإمام النسائي رضي الله عنه قال: كتاب الصيام، باب وجوب الصيام. به قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر قال: حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس وقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام؟ قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وبلي قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله. فجاء رجل من أهل البادية وقال: يا محمد، أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب فيها الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسوله أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسوله أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة في كل سنة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحج لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وبه قال: أخبرنا عيسى بن محمد عن الليث عن سعيد عن سعيد عن شريك عن شريك بن أبي نهر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، فقال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال: سل ما بدا لك؟ فقال الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك للناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا تقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. خالفه يعقوب بن إبراهيم. وبلي قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال: حدثنا عمي قال: حدثنا الليث قال: حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك؟ قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال سل عن ما بدا لك. قال أنشدك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل إني آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن بكر. قال فعبيد الله بن عمر وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحرثي ابن عمير قال سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب؟ قال وهذا الأمغر المرتفق. قال حمزة الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك وربي من قبلك وربي من بعدك الله وأرسلك. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا. قال اللهم نعم. قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة.
اللهم صل وسلم صلوات
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ولعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله الذي اكرمنا ببلوغ هذا الشهر الكريم وادراكه على عافيه وجود وامن وخير عظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصلي أفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبيك الرؤوف الرحيم وعبدك المجتبى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه القويم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التمجيد والتكريم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم من كل ذي قلب سليم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عظيم يا كريم. وبعد، فهذا كتاب الصيام من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أحد الأئمة الستة الذين بارك الله في آثارهم في الأمة وجعل كتبهم أمهات كتب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمة. وهو إمام شرفيع القدر عظيم التعظيم للسنة الكريمة والعمل بها، عظيم المحبة للحق ورسوله وآل بيته وللصحابة، يروي لنا في كتاب الصيام باب وجوب الصيام، فذكر تعدد الروايات في سؤاله صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك الأعرابي الذي أقبل عليه وقال إنه مشدد، إني مشدد عليك في المسألة، فعدد لنا الروايات وجمعها في هذا الباب، باب وجوب الصيام، وهو مجمع عليه وبالكتاب وبالسنة، وهو ركن من أركان دين الله تبارك وتعالى. رزقنا الله حقيقة الصيام والقيام بحقه على ما يحبه منا ويرضى به عنا، حتى نذوق من لذته في الدنيا ما يتوفر لحظنا من الأجر والمثوبة عليه في العقبة، ونحسن أداءه على الوجه الذي هو أحب إلى ربنا. اللهم حققنا بحقائق الصيام، واجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. فأورد الرواية الأولى عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني منتشر شعره غير ممشط، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض عليه من الصيام. قال: صيام شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، أي تتطوع وتتبرع منك تقربا، والفرض إنما هو صوم رمضان بأصل الشريعة والسنة، ثم يطرأ ما كان من نذر أو كان من كفارة أو كان من قضاء، ولكن الأصل الذي فرضه الله على المؤمنين صوم رمضان فقط من بقية الصيام إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله عليه من الزكاة. فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن صدق أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. ففي هذه الرواية سؤال السائل الأعرابي الذي جاء عن الفرائض، وفيه بيان الأساس الذي تقوم به عبادة الله تبارك وتعالى من صلاة وزكاة وصيام وحج واجتناب للمحرمات. فهذا مسلك النجاة وطريق الخلاص من العذاب والفوز بالجنة. فالله يجعلنا من مقيمي الصلاة وموتي الزكاة والقائمين بأمر الله. قال الله في الأنبياء قبلنا: وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فما هناك طريق يمكن أن يتحقق به لأي مكلف من الإنس والجن النجاة من النار ولا دخول الجنة إلا هذا الطريق، طريق الإيمان والإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج للمستطيع وترك ما حرم الله تبارك وتعالى، هو الطريق للفوز والنجاة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. ويروى هذا الحديث برواية: أفلح وأبيه إن صدق، وقالوا إنه أقسم بأبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر لنا الرواية الثانية عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. نهينا في القرآن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبد لكم تسوكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم أن قوله عن شيء أي غير ضروري، لأن أنما أنه عن كثرة المسألة وعن أشياء تبدلهم تسوهم، وهكذا أرشدهم عليه الصلاة والسلام. فكان الأعراب يأتون فيسألون ويكثرون المسألة ويتحمل بذلك منهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا على مثل الإحساس والشعور والأدب الذي عليه الصحابة حواليه صلى الله عليه وسلم، منهم تربين على يديه والمتوجه إليهم خطاب القرآن مباشرة عليهم رضوان الله. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية ويسأل فيستخرج لنا كثير أشياء كنا نحب نسأل. والمعنى أنهم لما نهوا عن كثرة المسألة وعن سؤال ما ليس له حاجة احتاطوا لذلك، فصاروا يتركون السؤال عن أشياء كثيرة ويودون معرفة بعض الأشياء مما ليس بالضروري، ولكن يحجمهم عن السؤال هيبة الأمر والتأديب الذي جاءهم. فيعجبهم إذا جاء البدوي يسأل ويخرج لهم من النبي صلى الله عليه وسلم معرفة أشياء كانوا يحبون أن يتعرفوا عليها وما يجرؤون أن يسألوا بأنفسهم، فيفرحون من هؤلاء الأعراب إذا جاء العاقل منهم من أهل البادية فيسأله. فقال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك، فيه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى مواطن البادية وإلى القرى وإلى أماكن الناية اعتناء بإيصال هذه الرسالة وتبليغ هذه الشريعة، وهذا الذي ينبغي على المقتدين به من بعده أن يتفقدوا البوادي ويتفقدوا القرى ويتفقدوا أماكن الناس ليوصلوا إليهم نور الله تبارك وتعالى ويبلغوا شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذا قال له أن رسولك جاء إلينا فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق، الله أرسلني إليكم. قال فمن خلق سماء؟ قال الله. والأمر واضح عندهم، ولكن هذه الأشياء الضرورية الواضحة هي الأساس العظيم الذي يبنى عليه صلاح الإنسان، بمعنى أن كل ما يتعلق بجسم الإنسان من مواد وذوات والمواد التي حواليه مهما أصلحها ولم يعرف هذه الحقيقة فما هو بصالح، ولا هو مهيئ للخير ولا مآل ومآل خير حتى يعرف من خلق ومن خلق السماوات ومن خلق الأرض. والآن تسابق على بعض العجائب التي في السماوات والأرض واكتشاف بعض الخصائص. نعم هذا أمر عجيب، ولكن من وضعها؟ من أنشأها؟ هل في أحد وشيء من الهيئات القائمة في الأرض الآن باكتشافات في الأرض من الجيولوجيا أو الاكتشافات في البحار أو الاكتشافات في الفضاء، هل في ترتيب أحد منهم وقدر تغيير شيء وإبدال شيء وإحداث شيء وإبعاد شيء؟ يذهبون إلى الواقع، من الذي رتب هذا الواقع؟ يذهبون إلى الأمر الموضوع بحد ذاته، من الذي وضعه هكذا؟ هم لا يملكون شيء من تغيير هذا الأمر الموضوع والأمر المرتب. قالت الأمريكي تشف إيش هنا؟ طيب هنا من أوجد هنا؟ كيف جاء ما هنا؟ هذا الذي يجهلونه، وهذا ظلمة جهالة تطاردهم في دعواهم العلم، يدعون العلم وهم وراء هذه الجهالة الكبيرة الجهالة الخطيرة التي إذا جهلها الإنسان خسر الأبد، خسر الدوام. وإيش ينفع أنه راح إلى مريخ ولا قمر ولا جهنم هنا لا درى من خلق ولا من خلق ولا لماذا خلق ولا إلى أين يصير؟ يعني اللغز الكبير في الحياة من حل له؟ ورأى نفسه عالم، عالم جبت لنا إيش، صفصفت لنا معلومات عن أشياء موجودة وكان تمام، وبعدين هل يقتضي هذا معرفتنا بمن خلقنا، معرفتنا لماذا خلقنا وما شان مصيرنا ومآلنا بعد هذه الحياة القصيرة؟ إذا ما عرفنا شيء من هذا وإيش هذا العبث ذو اللعب؟ وبعدين خلنا أشبع في شؤون هذه الماديات وترتيبها إلى أن أموت، وبعدين إذا ما عرفت ربي ولا استعددت للقاء ماذا تغني عني وماذا تنفعني؟ فليسوا على شيء. والجهل الكبير عندهم، ذا أعرابي من البادية ومنطقه خير منهم. من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال له صلى الله عليه وسلم الله. وإنما جعل هذه مقدمة ليعظم المسألة. قال فبالله الذي خلق، بالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع، الله أرسلك؟ هو هذا اللي أرسلك إلينا أنت؟ ألقى السؤال بتعظيم وتفخيم وشان شديد. قال له صلى الله عليه وسلم نعم هو الذي أرسل. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال صدق. قال فبالذي أرسلك، هذا الإله العظيم ذا اللي خلق كل شيء الآن حدثتك عنه وعن صفاته وتحدثت معك عنها بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليل؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ هذا من عند الله فرض الزكاة علينا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة، وفي أن هذه الأسس هي التي يبعث بها رسله إلى النواحي ليقيمها الناس. قال صدق. قال بالله الذي أرسلك، بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ نصوم في كل سنة في رمضان؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. وراح والرجل يتأكد أن هذا من عند الله، جاءت انتهت المسألة خلاص، فعليه أن يمتثل وأن يطيع. فهذا أحسن من أهل الحضارات، أحسن منطقا منهم وأحسن اهتداء بالعقل إلى الحقيقة من هؤلاء المدعين. ولا عرفوا ربهم ولا أرادوا التعرف على ربهم ولا من خلقهم، كأنهم خلقوا من لا شيء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا خلقوا السماوات والأرض ولا خلقوا من غير شيء. طيب وبعدين كيف يرضون بالجهل الشنيع هذا؟ هذا الجهل الخطير والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا سبيل دخول الجنة، إيمان بالله الذي خلق كل شيء وعمل بشريعته على ظهر الأرض. ثم أورد لنا الرواية الثالثة عن أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جملنا وأنا خوف المسجد طرف المسجد حطه، ثم عقله حتى لا يهرب، فقال له أيكم، قال لهم أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه متكئون بين ظهرانيهم واضع مرفقه الشريف على وسادة كان لهم. فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكي جاء إليه يا ابن عبد المطلب. ما قال له يا ابن عبد الله، نسبه لجده مباشرة لأن جده المشهور كان بينهم وعند أهل البوادي والقرى. أبو عبد الله توفي صغير ما كان مذكور بينهم، وإنما جاءت شهرة عبد الله بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم، لما ظهر صلى الله عليه وسلم جلين ظهر سيدنا عبد الله والده، إلا ما كان مذكور بين أن توفي وهو شاب صغير والناس ما يذكرونه كثير، يذكرون عبد المطلب يا ابن عبد المطلب. ولما كان الأمر كان هو ينتسب إلى عبد المطلب حين صلى الله عليه وسلم، حتى قال في غزوة حنين أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم قد أجابتك أنا ابن عبد المطلب، جاوبت عليك، ها هات معك. قال رجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة. بدوي يا ربي ومعه شدة في السؤال لأنه يرى الأمر خطير ومبدأ حياه كذا صدق ولا كذب. فلهذا قال إنه فلا تجدن في نفسك، لا تجد غضب في نفسك عليه ولا تزعل مني. قال صلى الله عليه وسلم سأل ما بدا لك، تفضل سأل هات ما عندك. قال الرجل أنشدتك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، أنت هو رب العرش جابك إلينا كنا خلق رسول؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وكان من عادة العرب يقدموا بين الكلام اللهم اللهم، فإذا أراد يتكلم بأي كلام قال اللهم ثم يتكلم، فقال اللهم نعم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة أو أن تصلي صلواتهم في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله، الله يعني هل الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة يعني رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال رسول الله اللهم نعم. الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بن سعد بن بكر، وانطلق. فيه أن الرجل وعاء أيضا مهمته في الحياة فدت المسألة وأخذ مبدأ وأن عليه واجب يبلغ من وراه وينقذ صاحبه وقومه وهكذا. فكان من واحد كان فاته الخير العظيم بتقاعسه وعدم قيامه بالأمر، وكان من واحد أدرك الفوز العظيم بأن تبع أن بلغ وتبعه ناس كثير، وكان من واحد أدرك الخزي والبعد والعذاب العظيم بأنه تصدر لقومه فنهاهم عن حق وعن خير ودلهم على شر والعياذ بالله تبارك وتعالى واتبعوه. كاد أول ما بعث صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة كاد بنو النضير أن يسلم، وكان أخوه حيي بن أخطب هذا ينصحه ويقول له أطعني في هذا ثم أعصني في كل شيء، لا تكذب الرجل وأنت تعلم ما نعته عنده وهو الموصوف عندنا في التوراة. قال لو طيعك في هذا بدأ وأخذته الحمية وتبعه قوم عليه بلا تعالى، وما أسلم من بني النضير إلا اثنين فيما بعد، لكن أكرم الله دثنا صفية وهي بنته هذا العوج سبب السوء على قومه كلهم عليه بالله تبارك وتعالى. حيي بن أخطب كان مطاع في قوم بني النضير وأطاعوا ما أمنوا بالنبي وإلا علموا أنه، وكانت تحكيه قالت أنه كانت صغيرة وكان ما أحد إلى أبيها وعمها أحب الأطفال منها، وما أقبلت على أحد منهم أهش وعنده ولده إلا ترك ولده وأخذني. قالت في يوم وجيء النبي إلى المدينة قال خرج أبي على حي بن أخطب هذا وعمي أبو ياسر بن أخطب خرج إليه، ثم جاء مع المغرب متأخر جاء قالت يمشيان هوينا عليه مثل ذلك، قالت حتى هشش تريما ما التفت لي منهم أحد مشغولين به، ولو دخلوا فجأة سمعت يقول كيف رأيت الرجل، يقول عمي لأبي، قال هو المذكور في التوراة هو نفسه. قال تعلمه بصفته ونعته؟ قال نعم. قال فما قررت فيه؟ قال معاداته المتعاطية عرف أنه رسول الله وعلم أنه المبعوث، قال له أنه الذي كنتم منتظرينه فلا تخرج هذا المخرج وأطيعنا وآمن به، رفض. وهي تسمع هذا وهي صغيرة، بعدين بعد السنوات لما جاءوا وكانت حظها الكبير أن تكون أم المؤمنين ورجعت وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قومها وذهب ما فيها وذكرت ما كان منهم، علمت أنهم كانوا على جفاء وعلى عناد وكانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك وقع في هذا. قال أنا رسول من وراي وأنا بدعوهم إلى هذا الدين الذي يعتبه إلى الإيمان بك وإلى ما جيد به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر لنا بعد ذلك الرواية عن أنس نفسه قبل أن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخ المسجد ثم عقله أيكم محمد ومتكمزين، فقال له قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكي، قال رجل ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، قال رجل يا محمد إني سائلك فمشددون عليك في المسألة، قال سل عما بدالك، وفي هذا وجوب اتساع صدور الدعاء وبالهم إذا حد سألهم إذا حد جاء سدد إذا حد جاء بقوة يسأل. قال أنشدك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال له صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وهذا أكمل الأسئلة كما جاء في الرواية قبلها ثم في رواية بعدها كذلك. قالوا له لما قال أيكم ابن عبد المطلب، قالوا هذا الأمغر، الأمغر الأبيض المشرب بحمرة مثل بياض القمر، قالوا هذا الأمغر هو هذا المتكي المرتفق يعني الذي وضع مرفقه على الوسادة. فقال سل عما بدا لك، أسألك بربك وربي من قبلك وربي من بعدك، آه الله أرسلك، قال نعم. الله أمرك تصلي صلوة خمس صلوات، قال نعم. قال الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فتدعو فقنا، قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا، قال اللهم نعم. فأشهدك بالله اللهم أمرك أن يحج هذا البيت أو يحج هذا البيت ما استطاع عليه سبيلا، قال اللهم قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقد شهد له صلى الله عليه وسلم أنه بصدقه يدخل الجنة. اللهم ارزقنا الصدق معك في كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل الإمام العامري إلى أن قال الله عنه عن أنس قال صنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في ثوب، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه، ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا وفلان ومن لقيت، وسمى قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال كانوا زها 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت.
ذلك عند زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا زينب بن جحش، فكان في تلك الليلة وما عنده شيء، وحست أم سليم فمن عندها صلح الطعام من شان يكون هذا الوليمة حق النبي صلى الله عليه وسلم، فصنعت حيس. الحيس قط وسمن وتمر يخلط ويعجن، فهو أشباب العصيد عندنا اللي يسمونها، لأنه بدل البر أقط، الأقط والسمن وتمر يخلط ويعجن، هذا هو العصيد يسمونه حيس. فأرسلت له في أعطته قدر كبير يسمونه قدح، هذا كبير، قالت له يسمونه تورا، قال فجعلته في تور يعني قدح كبير، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمله سيدنا أنس وقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول، هذا اللي قدرنا عليه، قدر ملأت هذا القدر بما عندها من الحيس. قال فذهبت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يجعلها ضيافته لصحابته بمناسبة الزواج، فقال له صلى الله عليه وسلم إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل، قال ضعف حطه اذهب ادع لي فلان 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 ومن لقيت، سمى عدد من الناس وقالوا كل حد ساقفته في الطريق ادعو قل له يجي، وراح كل من لقي أحد يقول رسول الله ادعوه للطعام العشاء بسم الله، والأشخاص الذي عينوا لهم راح إلى أماكنهم وكل من لقيه في الطريق وتجمعوا 300، وإذا قدر واحد بيكفي كف نفر منهم، تجمعوا 300 ودخلوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس هات التور، قرب التور، قال دخلوا فامتلأت فيهم الصفة والحجرة حق النبي كلها امتلت، قال لي يتحلق 10 سمعون، وكان أول الحلق عندنا الكبيرة بهذا السفرة اللي من الخوص النخل 19 يسون عليها 10، يتحلق كل حلقة عليها 10، فليتحلق 10 معهم أصل فيه، يتحلق 10 على كل جو 10، وقعدوا على التور هذا وكلوا إلى أن شبعوا، قاموا 10 20 10 30 30 مرة من 10 10 300 منهم. قال فأكلوا حتى شبعوا، قال خرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم، كملوا، قال لي أنس ارفع رفعته، قال جيت برفع التور ما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت في محله ذهو، والعصيدة ما تحرك منها شيء، الحيث كما هو، قال ما أدري الحين لما وضعتها كانت أكثر ولا الآن، ولا كان حد مسها بشيء، والثلاثمائة كلهم أكلوا. معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعدين جلس جاء مع منهم قاعدين يتحدثون في الغرفة ليلة زفاف، وصلى الله عليه وسلم زوجوا وقاعدين يتكلموا. خرجوا الباقيين بحسوسهم بعقولهم عندهم أذواق، خرجوا وذولا قاعدوا يتكلمون يتكلمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته أم المؤمنين مولية وجهها إلى الحائط قاعدة مقابلة الجدار لما الناس يخرجون، وذو قاعدين يتكلمون. بعدين خرج صلى الله عليه وسلم أدار على معنى واحد بعض الحجر ورجع، وجدهم عادهم يتحدثون، راح ورجع بعد ذلك حتى خرج. لما خرجوا دخل، لما دخل عدل يدخل ويسمعوا يتلو، جبريل نزل عليه بالوحي والحق سبحانه، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، أنهم قاعدين منتظرين طبخوا لقد موجود مطبوخ، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا روح، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، ما قال أحد منهم قم ولا قالوا خرج، هو بنفسه خرج. هلهم قاعدين يتكلمون في حجرته، دار حصلهم عادهم، رجع ثاني مرة صلى الله عليه وسلم، إلى أن خرجوا من أنفسهم. فكان يتولى الحق تعالى البيان عنه والدفاع عنه، وهم ما يطالب بحقوقه عليه الصلاة والسلام وماله. فنزلت الآية وتبعت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراي، يبقى العدل يرد الباب وانا اسمعك في حجر يتلو، وإذا جبريل نزل عليه ويقرأ عليه الآيات حق هذه حق الحجاب، وأدبهم الله مع نبيه كيف يدخلون حجره وكيف يخرجون. وقد قال تعالى عن الأعراب لينادون من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهكذا في إحدى الروايات اقرأ،
في إحدى الروايات أن ذاك كان في زواج زينب، وقد سبق أنه أولم عليها بشاه قال القاضي عياض، وهو هم من بعض
وهم وهو وهم
من بعض الرواة، وتركيب قضية على أخرى، وقال غيره بل يصح لعله اجتمع فيها الأمران. قال المؤلف غفر الله
عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين في المجموع إلى أن قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء، لحديث أبي قتادة، ويستحب أن يصوم تاسوعا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل يعني يوم عاشوراء لأصومن اليوم التاسع.
وخصص عاشوراء وتاسعة باليوم العاشر التاسع من المحرم، وإلا أي يوم من تاسع وعاشر من الأشهر الثانية ما قالوا تاسعة ولا عاشوراء، ما يكون إلا للمحرم فقط عاشوراء وتاسعة. وفي استحباب صومهما، وبيشرح ذلك الإمام النووي يقرأ.
الشرح: حديث أبي قتادة السابق بيان سبق بيانه، ولفظ مسلم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وأما حديث ابن عباس فرواه مسلم بلفظه، وفي رواية لمسلم زيادة قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. وحكي عن ابن عمرو الشيباني قصرهما، قال: أصحابنا عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعا هو التاسع منه، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. وقال ابن عباس: عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم، وتأوله على أنه مأخوذ من إضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا بكسر الراء، وكذا تسمي باقي الأيام على هذه النسبة، وكذا تسمية باقي الأيام على هذه النسبة، ف فيكون التاسع على هذا عشرًا أو عشرًا بكسر العين، والصحيح ما قاله الجمهور وهو أن عاشوراء هو اليوم العاشر، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ وهو المعروف عند أهل اللغة. وأما تقدير أخذه على إضماء الإبل فبعيد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ما يرد قوله، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه، فقال إنه في العام المقبل يصوم التاسع. وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو التاسع، فتعين كونه العاشر، والله تعالى أعلم. واتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء، وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها، أحدها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهو مروي عن ابن عباس، وفي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما وبعده يوما. الثاني
هكذا ذكرهم الخطاب والآخرون، يعني هذا الحديث والحديث السابق قبله أنه قيل له أن اليهود يصومون عاشوراء، فقال لا أصوم التاسع، دليل على أن المقصود من إضافة التاسع العاشر مخالفة اليهود.
الثاني أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهي أن يصام يوم الجمعة وحده، ذكرهما الخطابي وآخرون. الثالث الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر، والله تعالى أعلم.
الله أعلم.
كتاب المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله تعالى عليه الجنة وأوجب له النار، قال: ولو شيئا يسيرا، قال: ولو كان قضيبا من أراك. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ومن كلامي
اللهم صل على بعده لا يكون حلف المؤمن إلا بلا وعند الضرورة والحاجة، وأما الذي يحلف على كذا إن كان كذا ولا هو العياذ بالله بريء من الإسلام هذا خطير، قال إن كان لم يكن كذلك فهو بريء، وإن كان كذلك صدق لن يعود الإسلام سالما، يكون خدش في صحة إسلامه وإيمانه لتجريه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، الإمام عبد الله بن علي الحداد نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في دارين آمين، ورضي الله عنكم إلى أن قلتم: وكن باذلا للفضل سمحا ولا تخف من الله إكتارا ولا تخشى من فقري، فلا تقل إن البذل سيذهب بمالي ولن أجد شيئا،
سيذهب
بمالي ولن أجد شيئا، فمهما بدت الحاجة لإنفاقه والخيرية في بذله فلا تخشى من الله إكتارا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. العز الحقيقي محمود لأنه تذلل لله بسبب العفو، وقف موقف الذل لله، فأعطي لباس العزة المحمودة الصحيحة. وما ازداد عبد بعفو إلا عزاء، ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة للخلق إلا فتح الله عليه باب فقر، نعوذ بالله من غضب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ولا تخف من الله إكتارا ولا تخشى من فقري. ولما قال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدان ليتصدق على محتاج: ما كلفك الله بهذا يا رسول الله؟ فلم تعجبه المقالة، فظهر أثر الغضب في وجهه،
فقال بلال: يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فسر وجهه: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أي لا تخشى من الرحمن أن يقلل عليك أو يقتر عليك. فسر وجهه بهذه المقالة. وفي السخاء كأنه البحر زخر، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال، صلوات ربي وسلامه عليه.
ورزقنا حسن متابعته والدخول في دائرته والحضور في حضرته، وفر حظنا به من كل ليلة من ليالي رمضان وكل يوم من أيام رمضان، وأفر لحينا وموتنا بالمغفرة الواسعة، وجزا عنا أبانا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشيخنا وسلاسل سندنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأفضله وأجمله وكتمه وأكمله، واجعلنا وإياكم ممن تراهم عن عناية الله في الأطوار كلها، فيوفر حظهم من مننه ومواسم الخير ومواسم الهدى، ويهيئهم لذلك ويرفعهم أشرف المراتب مع خواص أهل محبوبيته وأهل القرب من حضرته ومن سبقت لهم منه سوابق السعادة، واجعلنا من أسعد الناس برمضان ولليه وأيامه، ويبارك لنا فيه وفي كل لحظاته، واختمنا بالحسن وراضي عنا في خير لطف وعافية.